ننقل بسرعة للنقطة الثانية، الاستقلال والندية. الاستقلال والندية من سمات النضج والحدود السليمة ان احنا نقبل في علاقاتنا بالاخرين انهم اي الاخرين مختلفين عنا ومستقلين عنا. طبعا كلمة شكلها سهل بس هي في الواقع بعد شوية هنكتشف انها مش سهلة. الانسان عنده صعوبة انه يتعامل مع الاخر على انه مستقل عنه، وهنشوفها حالا. من سمات النضج والحدود السليمة ان احنا نقبل انه في علاقاتنا بالاخرين ان الاخرين مختلفون ومستقلون عنا، وانهم مش مضطرين مش لازم ان هم يبقوا زينا في التفكير، يفكروا زينا في الانفعالات، يشعروا زي ما احنا بنشعر في رؤيتهم للامور، يشوفوا الامور زي ما احنا بنشوفها في التصرف، يتصرفوا زي ما احنا بنتصرف. هنا طبعا نبتدي خطوه خطوه نبتدي نفهم ان الحته دي ازاي صعبه في الانسان، لان الانسان ميال انه يتهم الاخر. انت ليه مش انت ازاي مش شايفها كده؟ لا ده هي كده. طب هو مش شايفها كده، هو شايفها بطريقه ثانيه. فالانسان عنده حاجه بتجلي جواه ان الاخر لازم يبقى نسخه منه، يبقى هو. ودي ليها علاقه شويه بالقطيع بالتفرد والتشكل بالاخرين. فصعب، فاذا من النضج، والنضج صعب طبعا، ان احنا نقبل ان الاخرين مختلفين ومستقلين، وانهم مش مضطرين انهم يفكروا زينا ولا يشعروا زينا ولا يشوفوا الامور زينا ولا يتصرفوا زينا بالتالي. ومع ذلك نقدر نحتفظ بعلاقة سوية ومتزنة معهم. فهنا لو ما قلناش الجملة دي ممكن تبقى سهلة بعض الشيء، بس هنا عشان نزيدها صعوبة لازم نحط المعادلة بالطريقة دي. ان الاخر مش بس من حقه انه هو يبقى اخر بالنسبة لي، ويفكر بطريقة مختلفة ويتصرف بطريقة مختلفة ويحس بطريقة مختلفة ويشوف الحاجات بطريقة مختلفة، لا، لكن في نفس الوقت اقدر يبقى عندي علاقة ندية متكافئة سوية متزنة معي. هنا بالتحديد بالضبط هنا بتبان خطورة وسلبية المجتمع الأبوي اللي اتكلمنا عنه الأسبوع اللي فات. هنا بالتحديد تظهر خطورة وسلبية المجتمع الأبوي والعلاقات الأبوية، لأن احنا لا نستطيع أن نجد للندية والتكافؤ مكان في المجتمع الأبوي، وده بيبان بأجلى صوره في نظام الأسرة، النظام الأسري أو نظام العيلة في المجتمع العربي. وطبعا خدنا أمثلة كتير في المحاضرة اللي فاتت عن نظام الأسرة، وعلي زعور بالتحديد وبحثه عن ضياع الفرد في الأسرة العربية. فدي أقوى الأمثلة اللي بنشوف فيها في المجتمع الأبوي إزاي إن الاستقلال والندية والتكافؤ ما لهمش مكان، لأن الابن سواء ذكر أو أنثى بيفضل دايما في موقع قاصر وأدنى غير متكافئ في العلاقة مع الوالدين كطفل ليهم، أي كان عمره وصل قد إيه، حتى يمكن ده يستمر بعد جوازه. يفضل دايما الابن غير مكافئ للأب، يفضل دايما في موقع قاصر وأدنى أقل. فهو ده العلاقة العمودية، فهو ده النظام الأبوي. فالأسرة العربية لا تستطيع أن ترى الأبناء وهم بيكبروا وهم ينضجون أنهم في موقع متكافئ، أي الأبناء أنهم في موقع متكافئ يسمح لهم بالتمايز والاختلاف، وأنهم ياخدوا قرارات خاصة بيهم حتى تخالف رأي الوالدين وما يراه الوالدين. الأسرة العربية ما تسمحش بكده، ما تقدرش تشوف الابن هو بيكبر أنه من حقه أنه يكون مختلف وياخد قرار مختلف، من حقه أنه يبقى بني آدم أصلا مختلف. بالعكس، كل أب عايز ابنه يبقى زيه، ده حلم حياته، وده الشيء الهدف الثاني في نظره، الهدف الثاني في نظر الأب إن ابنه يبقى زيه، يبقى امتداد ليه. والأم كذلك الهدف الثاني في نظرها إن بنتها تبقى زيها. وعندنا هنا مثل شعبي موروث بس للأسف مش موجود في الحقيقة، بيقول إن كبر ابنك خوي، يعني إذا كبر ابنك لابد تتحول العلاقة من عمودية بالتدريج الى علاقه افقيه، انه يبقى اخ ليك، تتخذه اخ ليك. يعني ايه؟ يعني مكافئ ليك، يعني مساوي ليك، يعني ند ليك، يعني مستقل عنك. فالمثل بيقول ان كبر ابنك خوي، وبنقوله كتير، لكن لا يستطيع الوالدين في الاسره العربيه ان هم يروا ابنائهم وهم بينضجوا وهم بينضجوا وبيكبروا انهم في موقع متكافئ ليهم. شيء صعب جدا على الاسره العربيه انها تشوف ان الطفل ده حتى لو عنده 40 سنه هو مكافئ ليه. هيفضل دايما في نظرهم هو طفل، هو في موقع ادنى، هيفضل دايما في علاقه عموديه، هم فوق وهو تحت. فعلى طول الخط هيرى الوالدين في الأسرة العربية أن الأبناء امتداد ليهم، هم امتداد ليهم، بل ربما ملكية خاصة ليهم، مش بس امتداد، هم ملكية خاصة ليهم، مش بس امتداد. لا، الوالدين ممكن يشوفوا أولادهم في المجتمع الأبوي أن أولادهم دول ملكية، يعني زي ما عنده حتة أرض وزي ما عنده بيت وزي ما عنده عربية فهو عنده عيلين بتوعه، ملكية خاصة وليس بشر مستقلين نظراء لهم، زي ما كان بيحصل بالضبط في النظام الروماني والنظام الإقطاعي في العصور الوسطى. كان الأبناء والنساء في النظام الروماني والنظام الإقطاعي في العصور الوسطى، كان الأبناء والنساء بيعدوا من ممتلكات الأب وأدوات رزق ليه كعمال في الحقل أو في الرعي، فهم ممتلكات. يعني هم مراته أو ولاده دول مش كائنات مستقلة، يعني هو اللي قرر مصيرهم، يعني زي سوري سامحوني في التعبير، يعني زي ما يبقى عنده بهايم في الحظيرة أو جمل أو حمير، أسف جدا في التشبيه دي، بس هي فعلا كده. في النظام الروماني والنظام الإقطاعي الأطفال والنساء هم ممتلكات، فبيتحكم في مصيرهم بالكامل، فلو قتل مراته محدش هيدخله السجن. طبعا ده اختلف، احنا دلوقتي في مجتمع متمدن، لكن شفنا ازاي هشام شرابي ورانا ان المجتمع المتمدن لازال يحتوي في داخله بالذات في المجتمع العربي الابوية، بس في رداء حديث الابوية المستحدثة. والدليل على كده جملة زي اللي بنسمعها كتير، امال انا جبتك للدنيا ليه؟ امال انا جبتك للدنيا ليه؟ حد عنده اجابة على السؤال ده؟ الإجابة البديهية أنا جبتك الدنيا علشان تبقى بتاعي. دي الإجابة البديهية اللي بيفرضها المجتمع العربي، أنا جبتك الدنيا عشان تبقى بتاعي، فأنا لما عوز أنك توصلني توصلني، لما عوز أنك تشتغل في المحل بتاعي تشتغل في المحل بتاعي، فأنا جبتك للدنيا عشان تبقى بتاعي. إجرام في حق الخليقة. فأول شيء لابد أنه يقال أمام هذه الجملة أنه لا يوجد أي فضل للوالدين في أنهم أنجبوا الأبناء، فالأبناء مش مديونين للوالدين بأنهم جابوهم للدنيا لسبب بسيط منطقي جدا، بس مش موجود في المجتمع العربي. سبب بسيط منطقي جدا، أن الأطفال دول ما طلبوش من والدهم أنهم يجيبوهم للحياة، فهم مش مديونين لهم بأنهم أتوا إلى الحياة. الوالدين هم اللي اختاروا ان هم يجيبوهم للحياة، والله اختار ان هو يجيبهم للحياة، الاطفال ما طلبتش ان هم يجوا للحياة، فاذا هم غير مديونين بهذا المجيء لوالديهم، وبالتالي هم مضطرين ان هم يفضلوا طول عمرهم في رقبتهم الدين ان هم يوفوا وجودهم، كأن وجودهم مديونية، كأن وجودهم هو دين في رقبتهم، ومش مضطرين هم يدفعوا هذا الدين لأنهم لم يطلبوا أن يوجدوا في هذا الحياة، في هذه الحياة وفي هذا المجتمع. فالجملة دي لا تعبر إلا عن ابتزاز عاطفي، وفي حد ذكر الكلمة دي الأسبوع اللي فات، ابتزاز عاطفي في المجتمع الأبوي. أمال أنا جبتك للدنيا ليه؟ هنشوف بعض المفكرين حالا لما يقدموا لنا الحق يقدموه ازاي عكس المجتمع، رغم انهم عرب، وانا كويس ان احنا بنستشهد بعرب كتير لإلا في المحاضرات دي، فاحنا مش بنجيب فكر غربي. المفكر والمربي اللبناني المعاصر كوستي بندلي بيرجع الاسلوب ده، وهو بيسميه اسلوب اسطوري، فعلى حد تعبيره بيرجع الاسلوب الاسطوري ده للوالدين في التعامل مع الابناء، اسلوب الملكية الامتلاك، بيرجعوا لحاجة من أربعة. واحد، إما لرغبة الوالدين للشعور بأهميتهم، فهم جابوا الأولاد دول عشان يحسوا أن هم مهمين في الحياة، لأن هم بدون الأولاد حاسين أن هم مش مهمين، فجابوا الأولاد عشان يحسوا أن هم ليهم معنى في الحياة، ليهم هدف، ليهم هدف، ليهم أهمية في الحياة. فالأربعة أسباب اللي هنقولهم دول اللي بيقولهم كوستي بندلي هما بيشرحوا أو بيفسروا الأسلوب الأسطوري حسب تعبير كوست بندلي لامتلاك الوالدين لأبنائهم، أما أنا جبتك للدنيا ليه؟ فهنا نمرة واحد في رغبة للشعور بالأهمية، اثنين أو للإحساس بالسيطرة، إنسان يشعر أنه هو لا حول له ولا قوة، فاقد للسيطرة على حياته وعلى مجريات أموره، فيجيب ابن أو طفل يسيطر عليها عشان يبقى عنده حاجة مسيطر عليها، ما يبقاش نكرة في الحياة أو مجرد، لأن الإنسان صعب عليه أنه يعيش بلا كنترول. لازم الإنسان يبقى عنده كنترول على مجريات أموره على حياته، لازم الإنسان يبقى عنده سيطرة على حياته، ده اللي قلناه في الخصوصية، الإنسان له سيطرة على حياته. أما الإنسان عشان ليس له أي سيطرة على أي حاجة في مجريات حياته، فعلى الأقل في قصاده حاجة، في قصاده عيل صغير يجيبه يسيطر عليه، فيبقى يشعر بشيء من السيطرة، يحقق له بعض التوازن السطحي. ثلاثة، وسيلة لتحقيق ما كانوا يرغبونه لأنفسهم ولم يستطيعوا تحقيقه خلال حياتهم. هدف رابع بيقدمه لنا كوست بندلي لتملك الوالدين على أبنائهم، إنه وسيلة لتحقيق ما كان يرغب فيه الوالدين لأنفسهم وما قدروش يحققوا، فأنا ما قدرتش يحققوا، فأنا عايز أجيب ولادي هم يحققوا، لأن ما قدرتش أدخل طب لكن ابني بقى هيبقى دكتور، فأدوس عليه وأفعصه، لأن هو ملهوش قرار، لأن هو مش إنسان مستقل، لكن هو امتداد ليا، هو ملكية خاصة ليا، فهو لازم يدخل لي طب. ليه؟ عشان حق اللي أنا ما قدرتش أحققه، فهو مش إنسان مستقل. قادرين تشوفوا دلوقتي زي المجتمع الأبوي أو المجتمع العربي لا يرى الآخر آخر مستقل بالنسبة لهم، وبالأخص لما يبتدوا الأولاد يكبروا، وهنا ده الصراع اللي كان عنه رولو مي الأسبوع اللي فات، زي بنشوف أنه في صعوبة في أن الوالدين يقبلوا أن الأبناء بينموا ومستقلين عنهم. نمرة أربعة والأخيرة، رغبة من الوالدين في تخليد زواتهم في أبنائهم، أن الإنسان عايز يشعر بأنه خالد وأنه مش هينتهي بعد 60-70 سنة، الإنسان عايز يدوم، عايز يخلد، عايز يستمر في الحياة، وللأسف يدور في هذه الحياة على الأشياء اللي تعطيها الديمومة أو الدوام، وللأسف الحياة دي اللي تعطي فيها شيء دائم لأنها هي غير دائمة في ذاتها. فمن ضمن اللخبطة اللي الإنسان فيها أنه هو عايز يستمر وعايز يدوم، لكن عارف أنه غصب عنه هيموت، فهو بيجد رد خاطئ طبعا في داخله، أن إذا ابني جه من صلبي وشال اسمي، فعلى الأقل أنا اسمي ما انتهاش، إذا كبرته بقى دكتور كبير وبقى هو كمان عنده أولاد واتجوز وجاب عيلة وعمل عزوة، فأنا بستمر، فالإنسان بيشعر أنه هو بيستمر، فهدف خاطئ. إذا الأربع أهداف دول أهداف ودوافع وأسباب خاطئة لدى الوالدين لإنجاب الأبناء. إذا من الواضح أن المنطق الأسطوري ده حسب تعبير كوست بندلي لازال يحكم عالمنا العربي بدرجة كبيرة. فيستأنف كوست بندلي في كتابه، وعنوان الكتاب بالمناسبة موقفنا من أولادنا إطلاق أم امتلاك، وطبعا هو كتاب عربي لأنه بيكتب بالعربي، بيقول إننا لنزال نحيا على ذلك الاعتقاد الأسطوري بأنهم أي أبنائنا منا خرجوا، ولنقولها بصراحة، هو بيكلم طبعا المربين والوالدين هنا في كتابنا، ولنقولها بصراحة إنهم إلى حد ما ملكنا، إننا لنزال نحيا على ذلك الاعتقاد الأسطوري بأنهم أي أبنائنا منا خرجوا، ولنقولها بصراحة إنهم إلى حد ما ملكنا، بحيث أن استقلالهم المشروع نحسه وكأنه ابتعد. وهنا بيقتبس كوست بندلي الكلمات الذهبية التالية للشاعر الكبير جبران خليل جبران ليضحض بها أو يفند بها هذا الاعتقاد الأسطوري. يقول جبران خليل جبران: إن أولادكم ليسوا لكم، إنهم أبناء وبنات الحياة المشتاقة إلى نفسها. خلوا بالكم من الجملة الجاية دي: بكم يأتون إلى العالم ولكن ليس منكم. في فرق. بكم يأتون إلى العالم لكن ليس منكم. هم مش جزء منكم، مش امتداد لكم، مش ملكية لكم. نكمل: بكم يأتون إلى العالم ولكن ليس منكم، ومع أنهم يعيشون معكم فهم ليسوا ملكا لكم. ومع أنهم يعيشون معكم فهم ليسوا ملكا لكم. صعب قوي انك كنت بتشوف الاولاد بيكبروا 11 و12 13 15 و16 وابتدوا يبقوا كائنات مستقله. المفروض صعب قوي في الانسان العربي في الاسره العربيه انه يشوف الكائن ده ابتدى يبقى كائن مستقل، لانه هيظل دايما يعتقد انه ملكا له، لانه هو اللي جابه للدنيا. فجبران خليل جبران بينهم انهم بكم اتوا الى العالم لكن ليسوا منكم، وانك جبته الى الدنيا ده مش منك، مش منك. فبالتالي مش مديونية بتدينهم بيها انك انت اللي جبتهم، ما انا جبتك للدنيا ليه. هم بكم يأتون الى العالم لكن ليس منكم. فالخلق هو عطية الله. وهنا بنشوف هذا الاعتقاد الفكري المريض غير الناضج بيجعل الشخص، بيجعل ان نفسه تسول له او تسمح له انه يملي على الاخرين، يشعر انه من حقه اذن انه هو يملي على الاخرين طالما هم ملكه بتوعه. هذا الاعتقاد الفكري المريض يسمح للشخص ان هو يملي على الاخرين ازاي يفكروا وازاي يشعروا وازاي يشوفوا الامور وازاي يتصرفوا. هذا الاتجاه مرة أخرى حتى وإن كان يتخفى تحت ثوب جذاب من الرعاية أو الحب أو الاهتمام المزيفين، أنا خايف على مصلحتك أصلاً، أعرف مصلحتك أكتر منك. هذا الاتجاه إنما يجعل من الآخر إنسان قاصر، أقل إنسانية، sub human، خلي الإنسان مش إنسان، مرتبة أدنى من الإنسان. طالما انه بيستمر يخلي الانسان الراشد، نتكلم دائما هنا على الراشد، لازال هو في موقع ادنى منك. هذا الاتجاه يخلق من الاخر شخصية اعتمادية مشوهة غير مسؤولة. من النضج اذن ان يقبل الانسان ان الشخص الاخر حتى شريك الحياة هو ند ونظير مستقل مكافئ له، حتى شريك الحياة. ما لقي معنى معين النظير. فإذا من النضج أن يقبل الإنسان أن الشخص الآخر حتى شريك الحياة هو نظير، ند، مستقل، مكافئ، ولا يعمل على تزويب شخصيته زي ما بيحصل تحت شعار الجسد الواحد على سبيل المثال، بل على العكس. من النضج ان الانسان يشجع هوية الاخر بما انه اخر، مستقل وند مكافئ زي وزي. اذن من النضج ان اشجع هويته انها تفضل هوية مستقلة، ما تتمسحش، ما تدوبش فيا، لان احنا بقينا واحد، فانا امسح وجودك. طب ليه ما تمسحش وجودي انا؟ ليش معنى هي اللي تمسح وجودك؟ لان احنا مش بنتكلم هنا بقى على جسد واحد، ده شعار خادع. بنتكلم على حاجه تانية مش على جسد واحد، ده شعار بيخبي امراض في المجتمع. من النضج ان الانسان يشجع هويه الاخر المتميزه، مش بس يشجعها، ده يفرح بيها. الإنسان الناضج يفرح ويسعد بأن الآخر له هوية مختلفة من غير ما يحس أنه مهدد بأن الآخر ده مختلف عنه. ما ننساش واحد صاحبي قبل ما يتجوز كان بيقول لي نفسي أتجوز واحدة، نفسي أتجوز واحدة تبقى رأسها برأسي، تنطحني، تبقى زيها زي، مش ماشية ورايا، ما يشبعنيش أن مراتي تبقى ماشية ورايا. فالكلام طبعا عن التكافؤ، هو تكافؤ، انا عارف هو انسان مفكر طبعا. فالكلام ان هو ما يتجوز، هو عايز يتجوز بني ادم مش يتجوز تابع، فهو عايز يتجوز بني ادم. فمن صفات البني ادم انه يبقى زيه زيه، انه يبقى مساوي ليه من غير ما يحس بالتهديد. المشكلة هنا هي شعور الإنسان بالتهديد، فإن الآخر يبقى آخر بالنسبة لي، صعب إن الآخر يبقى آخر. لازم نعرف في الجواز، فترطقوا دنكم في الحتة اللي بتسألوا فيها جدين، لازم نعرف إن الجواز ومبدأ الجسد الواحد لا يلغي فردية الفرد واختلافه عن الآخر، لا يلغي الجسد الواحد والزواج المسيحي لا يلغي فردية الفرد واختلافه عن الآخر، بما أنه فرد متفرد إذن هو مختلف. فلو مثلا المرأة على سبيل المثال أصبحت تابع، مجرد تابع للرجل في الزواج، انتفت عنها صفة أنها نظير تكوين 2:18، انتفت عنها صفة أنها نظير مكافئ ومساوي له كما خلقها الله، كورنثوس الأولى 11:11، تنتفي الصفة دي إذا تحولت إلى تابع، فإذن هي مش ند مش نظير، انتفت عنها صفة أساسية في خلق الله للإنسان، انتفت عنها إنها نظير. نرجع مرة تانية، لكوست بندلي في نفس الكتاب، بيقول الناضج فعلا هو من استقل عن غيره بحيث تسنى له بالمقابل أن يتعامل معهم ككائنات مستقلة عنه. أقولها تاني، الناضج فعلا هو من استقل عن غيره، فده كاتب عربي معاصر فيلسوف ومربي، بيقول الناضج فعلا هو من استقل عن غيره. الناضج من استقل عن غيره ليه؟ لأنه إنسان، بما أنه إنسان فهو فرد، في مرادفات ما نقدرش نمسحها حتى تحت شعار الجسد الواحد والزواج، يبقى إذا ما نقدرش نمسحها تحت شعار الجسد الواحد في الكنيسة، إذا كنا مش هنقدر نمسحها في الزواج اللي هو أقدس علاقة، يبقى مش هنقدر نمسحها في الكنيسة، في المجموعة، في الاجتماع، في اللجنة، مش هنقدر نمسحها. إذا ما قدرتش أمسحها في البيت ولا يحق لي أن أمسحها، يبقى زي أمسحها في المجموعة في الكنيسة. ففي حاجات ما تتمسحش، هي أن الآخر آخر بالنسبة لي، هو فرد، هو مستقل، هو نظير، هو ند. الناضج فعلا، كلمات كوستا بندلي، الناضج فعلا هو من استقل عن غيره بحيث تسنى له بالمقابل أن يتعامل معهم ككائنات مستقلة عنهم. فإذا وهو مختلف عنهم ومستقل، مش حاجة واحدة، ما مسحش التاني ودوبه فيه زي حتة السكر كده ما تدوب في الشاي ويختفي وجودها، لا ما دوبوش، هو آخر بالنسبة له فيقدر يتعامل معاه ككائن. ككائن، فهمتوا ليه كلمة صاحبي؟ عايز يتجوز كائن مساوي له آخر. فالشخص الناضج لا يحتاج إلى تعزيز وتمكين شخصيته عن طريق استدخال أو دمج شخصية الآخر في شخصيته، هي دي عملية التذويب، عملية التدويب، إن أنا أدوب شخصية التاني فيا عشان إحنا جسد واحد فلازم نبقى حاجة واحدة، وأصدق إن الحاجة الواحدة دي تبقى هي أنا. حتى فكرة إنه يطلع منتج جديد من دوبنا إحنا الاثنين، الفكرة دي مش هي اللي بتعبر عن جسد واحد في الزواج. فاكرين الروابط التساهمية والروابط مش فاكر هي أنهي فيهم، في واحدة منهم بيفضل كل عنصر زي ما هو، بس في رابطة هم فيها، نرجع ناخد فيزياء كيمياء مش فاكر، ففي ترابط، أنا مش هنشرح بقى دلوقتي يعني جسد واحد، بس لازال هناك في تمايز، دي الكلمة الأصح، في تمايز، يعني أنا مش أنت، مش عشان أنا اتجوزتك بقيت أنت مش موجود، لا انت هتفضل انت وانا هفضل انا، واضحه كده؟ في كل حاجه، في جسد واحد، في تضحيه وفي حب وفي كل شيء، مش هنشرح، مش هنكمل الجواز دلوقتي، دي سيمينارات لوحدها مستقله، بس النقطه اللي عايز اقولها انه الجسد الواحد والزواج بالتحديد وهي اقدس علاقه فيها اتحاد بين شخصين يصبحوا واحد لا يلغي ان كل واحد من الاثنين دول اللي بيصبحوا واحد في سر معين لازال هو مختلف، هو واحد يعني، ده واحد وده واحد وهما الاثنين مع بعض بسر مقدس اصبحوا واحد. بس لو مسحت ان ده بقى واحد ولغيته باظ الجواز، ما اقدرش، الجواز لا يلغي فردية الفرد. وهنشوف بعض التطبيقات العملية حالا عشان ما نغرقش في التجريدية والفلسفة. إذن الشخص الناضج، وخلوا بالكم من الكلمات أو مصطلحات اللي هقولها دي دقيقة بعض الشيء، الشخص الناضج لا يحتاج إلى تعزيز وتمكين لشخصيته، وكأنها شخصيته ناقصة أو قصيرة أو ضعيفة. فبما أن شخصيته ناقصة أو قصيرة أو ضعيفة فمحتاج يعززها ويمكنها، إذن هو يعاني من عدم نضج. الشخص الناضج مش محتاج انه يعزز ويمكن شخصيته عن طريق انه يدخل يمتص يستدخل او يدمج شخصيه اخرى، سواء بقى في الصداقه او في الزواج، في شخصيته ويدوبها فيه ويجردها من انها تكون اخر بالنسبه له، عشان تبقى زي ما كوستي باندالي بيقول، تعبير غالبا مشهور في تاملاتنا، انه يبقى الاخر نوع من العكاز لوجودنا، نوع من العكاز لوجودنا. الشخص الناضج مش محتاج عكاز عشان يوجد. وأرجعكم أول محاضرة، العلاقة الصحيحة أو السوية مع النفس، الشخص الناضج مش محتاج عكاز يقف عليه من الآخرين عشان يشعر بوجوده. الشخص الناضج هو يشعر بوجوده، وهو له وجود، وهو مستقل، وهو له شخصية. كل إن هو ملدوش شخصية مش معناه إنه يتجوز ويدوب واحد في شخصيته أو يصاحب واحد ويمتصه عشان يحس إنه هو بني آدم. فإذن الشخص الناضج لا يحتاج إلى هذا، لا يحتاج إلى تعزيز وتمكين شخصيته عن طريق استدخال أو دمج شخصية الآخر في شخصيته وتذويبها وتجريده من أن يكون آخر بالنسبة له، ويستخدمه كعكاز يتكئ عليه عشان يشعر بأنه بني آدم موجود. هو مش محتاج ليه، لأنه هو أوريدي يشعر بالفعل أنه بني آدم وهو موجود، فمش محتاج أنه يستلف ويستعير ويسرق استقلالية شخص آخر تحت حتى شعار الزواج عشان يجعل من نفسه بني آدم موجود. هذا الأمر قد يفعله الإنسان غير الناضج لتلافي الإحساس بالتهديد من المقابلة الحادثة بين شخصيته الضعيفة الفقيرة غير المحددة، غير محددة الهوية، وبين شخصية أخرى. فالإنسان غير الناضج زي ما شرحنا في المحاضرات اللي فاتت ومش هنعيد دلوقتي، الإنسان غير الناضج يشعر بالتهديد مجرد ما يجي جنب شخصية أخرى، لأن في مقابلة لما يجي يتقابل مع شخص آخر وهو يشعر بأنه ضائع غير موجود، هويته indefinite غير محددة مبهمة، هو مش عارف هو مين ولا يشعر أنه هو كيان أساسا إنساني مستقل، فمقابلته مع كيان إنساني آخر مستقل يهدده، فيلجأ للحيلة دي، حيلة النفسية دي، حيلة الدمج والاستدخال، أنه يمارس نوع من القوة والسيطرة ويدوب الآخر في شخصيته. وطبعا لو كان رجل هتبقى عنده الفرصة الكبيرة تحت شعار أن المرأة لازم تخضع للرجل، وإساءة استغلال هذا المفهوم الكتابي الخضوع، فهو عنده الفرصة الذهبية الخاطئة طبعا، لأنه يقدر يمتص واحد تاني. المرأة ما عندهاش الفرصة دي، لكن عندها فرصة أخرى أنها تمتص عيالها وتعمل منهم عكاكيز، وهكذا تدور الدوائر. ما هو البني آدم بيعيش إزاي؟ بيلعب اللعبة إزاي؟ لازم يلعب اللعبة عشان حيلة نفسية عشان يقدر يعيش. ولذلك هناك تحدي نضج كبير لنا في أن يكون الآخر آخر بالنسبة لنا، أي أن يكون مختلف ومتميز ومستقل عني. حتى الأطفال وهم أطفال في تحدي، حتى هم أطفال قبل ما يبلغوا سن الرشد في تحدي إن نشعر أن أنا بتعامل مع كائنات هي مستقلة، حتى وإن كانت مؤقتا معتمدة عليا بحكم الطبيعة وبحكم الخليقة، لكن هي كائنات في حد ذاتها مستقلة. ده تحدي كبير، إنه حتى الطفل اللي عنده 7-8 سنين أقدر أتعامل معاه على أنه كائن مستقل كائن هو آخر بالنسبة لي، ده تحدي ضخم جدا لكل أم وكل أب، إن الطفل عنده 9 سنين و8 سنين ولازال قاصر، هو لازال برضو كائن آخر، هو مش قطة في البيت جايبها، هو كائن آخر مختلف ومتميز ومستقل، يملك كل الحق في أن يصنع اختيارات مختلفة خاصة به. طبعا مش هو قاصر، يعني بالتدريج عملية صنع القرار، احنا مش هنتكلم عن تربية الأولاد، ده مش مجالها دلوقتي، لكن بنتكلم على انه بيصل الى سن الرشد بالطبيعي انه هو اصبح بالكامل انسان مستقل، وده قلنا الاسبوع اللي فات، من حقه انه هو يكون مستقل ومتميز ويصنع اختيارات مختلفة خاصة به هو، حتى وان كانت خاطئة او لا تروق لك، حتى وان كانت خاطئة او لا تروق لنا، وان احنا نستطيع في ذات الوقت، هو ده تحدي النضوج، في نفس الوقت نحتفظ بتعاملات معاه سلسة ومتسمة بالندية والتكافؤ والمساواة، من غير ما احس اني احسن منه او افضل منه او لازم ان انا اصلحه واقومه واظبطه عشان انا ابوه وفاهم احسن منه. فحتى لما يبقى عنده 18 19 سنة وبيصنع اختيارات خاطئة، ففي تحدي هنا للنضج، اني ما فقدش رؤيتي ليه ككائن مستقل وله كل الحق الان وهو في سن الرشد انه يصنع قراره، حتى لو قراره ده خاطئ او مش عاجبني، هو عنده كل الحق، وافضل عندي تعامل سلس معه، مش عشان ما سمعش كلامي ودخل الشغل اللي انا مش عاجبني او الكلية اللي مش عاجباني او ساب الشغل اللي انا كنت عايزه يمسكوني، فاذا انا هجرده من الندية دي وهكسره بطرق معينة وحيل كلنا فاهمينها، وبالاخص لما يكون عندنا مشاكل اقتصادية ومادية، فانا هكسره بطريقة معينة عشان يفضل اقل مني، يا إما ينصلح ويمشي زي ما أنا عايز. فده تحدي بنفشل فيه في النضوج، أني أرى الآخر آخر بالنسبة لي. على الجانب الآخر، فإن الندية والاستقلال من ناحية تانية بتمكننا من أن احنا نحتفظ بيننا وبين الآخرين، في جانب آخر هنا إيجابي للندية والاستقلال، ان كون ان الاخر اخر بالنسبة لي ده بيمكنني من اني احتفظ بالمسافة اللي بيني وبينه اللي بتميز وتفرق ما بين ان احنا اتنين شخصيتين مش شخصية واحدة، اوكي، حتى في الزواج فاحنا جسد واحد في سر مقدس لكننا شخصيتين، فأنا عندي أفكاري وعندي هواياتي وعندي أمزجتي، فأنا شخصية وهو شخصية، وبالتالي عندي اختياراتي، قد تكون اختياراتي دي مش دايما مريحة للطرف الآخر، وطبعا نرجع نتفاهم ونتناقش، مش ده مجال حوارنا دلوقتي، التواصل في الزواج مش ده مجالنا، لكن ان كون ان الاخر اخر بالنسبه لي بيسمح لي اني احتفظ بيني وبينه بمسافه ما صحيه، في مسافه صحيه بتميز عن ان احنا مش حاجه واحده، احنا اتنين شخصيتين مش شخصيه واحده حتى في الزواج، والمسافه دي او الحدود دي هي اللي بتعفي الشخص احيانا كثيره وبقدر الامكان من انه يتحمل الضرر اللي قد ينتج من اختيارات الاخر الخاطئه، فالمسافه دي هتحميني، هتكفلني وتسمح لي اني احمي نفسي من اني اتحمل ضرر بقدر الامكان، مش كل الاحوال طبعا هقدر، لكن بقدر الامكان وفي احيان كثيره اقدر اني احمي نفسي من اني اتحمل ضرر هيقع عليا بسبب اختيارات الاخر اللي ممكن تكون خطيئة أو هتجلب ضرر ما، فهو آخر بالنسبة لي. زي إيه؟ مثل بسيط، في زوج بيدخن ومراته من حقها أنها ترفض التدخين ده جوه البيت، لأن إذا كان هو عنده الحرية والاستقلال إن هو يختار إن هو يدخن، فهي عندها الحرية والاستقلال إنها ما تشمش هذا الدخان، وإن ولادها ما يشموش هذا الدخان، وإن ولادها ما يخدوش قدوة سيئة وهم لسه أطفال، فإيه اللي يحقق في بعض الأحيان المسافة الحماية والأمان إن الضرر ده ما يقعش على كتفي، مش علشان أنت جوزي وأنا لازم أخضع لك يبقى معناها إن أنا ما أقدرش أطلبك بإنك ما تشربش في الأوضة اللي أنا قاعد فيها، أو في المكان اللي أنا وأولادي قاعدين فيه، لا أقدر. إذن هنا في مسافة تجعلني أنا غيرك، أنا شخص آخر غيرك. واستخدام المسافة الأمينة دي هنا هي اللي بتفصل ما بين شخصيتين بطريقة أو بأخرى لحماية أحدهما. إذن كل إنسان راشد يملك حرية التقرير والاختيار وحق إدارة حياته الشخصية. كل إنسان راشد يملك حرية التقرير والاختيار وحق إدارة حياته الشخصية. إن حق إدارة الحياة الشخصية أمر معطى لنا من الله، معطى للإنسان من الله. عشان كده كل شخص بالغ وراشد هيعطي حساب عن حياته أمام الله مهما كانت الظروف، بما إن الله أعطاه هذا الحق وهذه الحرية أنه يختار ويقرر مصيره ويدير حياته. إذن هكذا يستطيع أن يقدم حساب عن نفسه أمام الله، لأنه لو الله هيحاسبه عن حياته ده هيحصل طبعا بالتأكيد، وبما أنه هيحصل والله عادل، إذن لابد أن يكون الله أعطى لكل إنسان المسؤولية والحرية لتقرير مصيره وتقرير اختياراته، وإلا هيحاسبه إزاي إلا إذا كان حاشا الله غير عادل. فبما إن الله عادل وبما إن الله سيحاسب كل إنسان عن اختياراته، إذن كل إنسان معطى الحق والقدرة على التقرير والاختيارات وإدارة الحياة الشخصية، ولذلك يقدر يجي في يوم من الأيام ويقدم حساب عن حياته كل اختيار حصل في حياته. فلن يكون هناك أي سبب مهما كانت الظروف، لن يكون هناك سبب مقبول أمام الله يبرر، لن يكون هناك أي سبب مقبول أمام الله يبرر أن يكون الفرد غير مسؤول عن أي تفصيلية كبيرة أو صغيرة في حياته، أو أي قرار اتخذه أو ما اتخذهوش في حين أن كان لازم يتخذه. يعني الزوجة اللي هتسمح لزوجها أنه يأذيها أو يأذي أطفالها من غير ما تعمل حاجة بحجة أنه زوجها وإنها لازم تخضع له، ده مش هيعرف يعمل مسؤولية، ده مش هيعرف يعمل مسؤولية. ليه؟ لأن حياتها هي مسؤولة عنها، واختياراتها هي مسؤولة عنها، وأطفالها بقدر ما هي مسؤولة عنهم. فكون إنها تسمح فإنها تاخد قرار أو حتى قرار مفروض تاخده لكن ما خدتوش، كونها تسمح لزوجها أن يؤذيها أو يؤذي أطفالها من غير ما تعمل حاجة، لأنها ما هعمل إيه؟ ما أنا لازم أخضع، ده مش هيكون مبرر كافي أمام المساءلة عن حياتها وحياة أطفالها، ده مش هيعفيها عن المسؤولية، مش هيعفيها من المسؤولية أمام الله عن الأذى اللي سمحت به لنفسها ولأولادها. عشان كده بولس بيقول لنا في غلاطية 6:5 أن كل واحد سيحمل حمل نفسه، لأن كل واحد سيحمل حمل نفسه، ورومية 14:12 فإذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله. فكل واحد هيدي حساب عن نفسه هيحمل حمل نفسه، فمش هيبقى في عندنا المبررات كتير قوي اللي احنا بنقولها انه طب ما هعمل ايه، ما غصب عني، ما انا لازم اخضع. في اشياء معينة لابد ان الانسان يتحمل مسؤوليتها ويتحمل مسؤولية ان هو ما عملهاش ايضا. من هذا المنطلق يتثبت لنا مفهوم استقلالية الفرد، بما أن الفرد هيعطي حساب عن نفسه وعن كل حياته إذن هو مستقل، وإلا يبقى في عدم عدل هنا في محاسبته لو كان مش مستقل. من هذا المنطلق يتثبت لنا مفهوم استقلالية الفرد ومسؤوليته الكاملة عن نفسه، ولنتكلم عنها في النقطة اللي جاية. وهنا ناخد الاقتباس بتاع مارتن لوثر الشهير لما قال وحدي ولدت إلى هذا العالم ووحدي يجب أن أجابه الحياة ومسؤولياتها، وحدي ولدت إلى هذا العالم ووحدي يجب أن أجابه الحياة ومسؤولياتها، ووحدي سأقف أمام الديان العظيم، لن يقف أحد مكاني ولا بيني وبين الله، بل سأقف أمام الله عاريا وعلي تقع المسؤولية تجاه الله خالقي. فده المفهوم الثوري اللي قدمه مارتن لوثر، إن الإنسان هو نفس مفهوم بولس في روميا وغلاطيا، إن الإنسان هيقف حساب عن نفسه وحده زي ما أتى إلى هذا العالم وحده وسيخرج من هذا العالم وحده، فحياته كلها ما بين إتيانه إلى هذا العالم لوحده وخروجه لوحده سيقف عاريا أيضا أمام الله وحده يعطي حساب عن نفسه. مفيش حد هيقدر يقف مكانه ولا بينه وبين الله، بمعنى أنه لن يكون هناك عذر، لن يكون هناك إكسكيوز، لن يكون هناك مبررات أنه أصل غصب عني. ربما يكون مفيد لنا على هامش موضوع الاستقلال والندية قبل ما ننهي، نحن نستعرض مع بعض استعراض سريع لبعض الحيل اللي بيلعبها البشر في علاقاتهم، بحسب تسمية صاحب هذه النظرية عالم النفس الأمريكي الراحل إريك بيرن، ما سماها حيل وألعاب بيلعبوها البشر مع بعض. فإريك بيرن كتب كتاب اسمه Games People Play، حيل يلعبها الناس، وهو صاحب الفكرة دي أو النظرية دي في الخمسينات، انتشرت بسرعة النار في الهشيم، وشرح النظرية بتاعته المساعد لي في كتاب كتبها وشرحها يمكن أوضح من صاحب النظرية نفسها توماس هاريس أظن، في كتاب اسمه I am okay you are okay، ومترجم في العربي بعنوان التوافق النفسي. فمن المفيد زي ما قلنا ان احنا على هامش الموضوع نتعرض لبعض هذه الحيل التي يلعبها البشر في علاقاتهم حسب المصطلح اللي اطلقه إريك بيرن. من خلال شرحه للتعاملات غير الناضجة بين البشر واللي اسمها باسمين، تعاملات متقاطعة او تعاملات خفية ورائية، وطبعا هنفهم ده حالا. الاول إريك بيرن اعلن في منتصف الخمسينات من القرن العشرين طبعا، قال إريك بيرن أن الإنسان أو شخصية الإنسان لها ثلاث حالات، حالة الوالد وحالة الطفل وحالة الراشد أو اليافع، والد أو بيرنت وطفل راشد أو يافع. فقال الإنسان له ثلاث حالات موجودين جواه، ثلاثة إيجو ستيكس يعني ثلاث حالات للذات موجودين دائما في داخل الإنسان. في بعض الأحيان من الطبيعي والإيجابي طبعا أن يكون الشخص في بعض الأحيان والد، بعض الأحيان أخرى يكون راشد، بعض الأحيان يكون طفل بغض النظر هو سنه قد إيه. لأن طبعا لما نروح نصيف على البلاج ننزل البحر ونلعب، لابد أن احنا نطلق حالة ونعيش حالة من الطفولة. لكن طبعا واحنا في الشغل او احنا بنشتري حاجات للبيت فلازم نشغل او نطلق الراشد او اليافع في داخلنا، او لو بنكون بندرس في المدرسة او في محاضرات زي كده او بننصح حد او بنوعظ فبنشغل حالة الوالد في داخلنا. وطبعا كل حالة من الحالات الثلاثة دول ليها التطبيق السلبي ليها التطبيق الايجابي. كل حالة لها تطبيق سلبي ممكن يحصل في حياة الإنسان ولازم الإنسان طبعا يتغلب عليه ويضبطه أو يتحكم فيه، يعني زي مثلا إن الشخص يطلق العنان الطفولة أو وهنا تبقى اسمها طفولية، يطلق العنان للطفل لعدم المسؤولية والتذبذب وعدم الالتزام وعدم صنع القرار، وإنه ما فيش كلمة بيقولها قادر يلتزم بيها وما فيش معاد بيجي فيه، فهو سايب الطفولية تتحكم فيه وعدم المسؤولية يتحكم فيه. فطبعا لازم الإنسان الناضج يتحكم في أنه الطفولية ما تطلعش بالطريقة السلبية دي، لكن طبعا تطلع على البلاج معلش وهو بيلعب. نفس الشيء يصيب الإنسان ممكن نفسه للانتهازية وللذاتية والبرود والأنانية في حالة اليافع، ودي التطبيقات السلبية للراشد أو اليافع، أو أنه يمارس التسلط والقمع والقهر والتعالي والانتقاد في حالة الوالد. بالنسبة للتعاملات الناضجة أو التعاملات السلسة حسب ما هو سماها إريك بيرن، التعاملات الناضجة أو السلسة فلا هي التعاملات لا تتسم بالندية المتبادلة والتكافؤ. وعشان كده استعرت النظرية دي في سياق الحديث عن الاستقلال والندية. فهو بيشرح ان التعاملات الناضجة او السلسة هي فيها تكافؤ، فيها ندية، فيها تكافؤ، سواء بين يافع او يافع اخر في نفس في الشخص اللي امامه، او بين طفل وطفل اخر واحنا بنلعب على البلاجة. ما ينفعش واحنا بنلعب على الشاطئ البحر واحد يبقى بالمايو والتاني لابس بدله وكرافته وحاطط كتاب مقدس تحت باطه، ففي هنا تعامل او تفاعل غير ناضج، وهنجيله حالا لما يشرح التعاملات المتقاطعه. ممكن تعاملات سلسه ايضا مش بس ما بين يافع ويافع او طفل وطفل، لكن حتى بين حاله الوالد في شخصيه وحاله الطفل في شخصيه اخرى، او العكس ما بين طفل ووالد او والد وطفل في حالات خاصه، زي مثلا لما نكون متفقين زي ما احنا قاعدين دلوقتي هنا، انا بعلمكم وكاني بلعب دور الوالد وانتم بتتعلموا كانكم بتلعبوا دور التلاميذ، ففي دور مؤقت متفق عليه وله حدود. فاكيد لما نطلع بره ونتقابل في اي مكان بره المكتب هنا وبره الفصل ده، لابد اني ما اقدرش اعملكم كتلاميذ، ما اقدرش اشغل الوالد وتفضلوا انتم الاطفال، وده اللي ممكن الخطا اللي يحصل في عمليات التلمذة أو عمليات المشورة حتى أو عمليات التعليم، وابتدي أتدخل في حياتك وابتدي أمارس سلطة معينة. فهنا أنا خرجت من التفاعل السلس أو الندي أو المتكافئ. فرسمها بالطريقة دي إريك بيرن وتوماس هاريس، إنه هنا في شخصين، الشخص الأولاني والشخص الثاني، وكل واحد عنده والد ويافع وطفل. فالتعاملات الناضجة هي تعاملات سلسة، اثنين على البحر بيلعبوا مع بعض، طفلين بغض النظر سنهم قد ايه، 40-30 سنه، انتم شغالوا حاله الطفل، واثنين مبسوطين كاطفال بيلعبوا على البحر، اثنين بيشتغلوا في الشغل مع بعض، بيتكلموا مع بعض كانداد ندين متكافئين في الشغل بتاعهم، او حتى والد في حاله التعليم مثلا زي ما قلنا، ودي طبعا حاله محدده ومتفق عليها وليها حدود. فدي التعاملات الناضجه اللي بتتسم بالندية والتكافؤ المتبادل. نيجي الحالات الحيل، اللي هو شرح طبعا حيل كتير قوي وسيناريوهات مش هنتكلم عنها، لكن انا بدي الفكرة الاساسية. ففي حاجتين اساسيين شرحهم، اول حاجة في التعاملات غير الناضجة التعاملات المتقاطعة، لما يخرج طرف من الطرفين عن الندية والتكافؤ في تعامله مع الاخر، زي المثل او المثلين اللي جايين دول. فهنا اتنين، واحد اتنين راشدين، واحد بيكلم التاني بيقول له هل تعرف اين زجاجة الحبر؟ تعرف فين دواية الحبر؟ فالتاني بيرد عليه بيقول له لماذا يعاملني الجميع على اني مسؤول عن كل ما يفقد في هذا المكان؟ انا لا اعرف شيئا ولست مسؤولا عن هذا الامر. فين المشكلة هنا؟ وفين التقاطع هنا؟ وفين عدم النضوج هنا؟ عايز اسمع منكم مين اللي رد هنا؟ هنا في يافع بيكلم يافع بيقول له تعرف فين ازازة الحبر؟ التاني بيقول له لماذا يعاملني الجميع؟ قلت لي كلكم تعاملوني على اني مسؤول عن اي حاجة بضيع في المكان ده، انا ما اعرفش حاجة وانا مش مسؤول عن اي حاجة. مين اللي رد هنا؟ هنا في واحد يافع بيكلم يافع، مين اللي رد؟ بالظبط. فالرد الطفل على يافع، فده اللي بيسميه إريك بيرن تقاطع. فالتقاطع ده بيفقد العلاقة السلاسة والندية والتكافؤ، ويحصل على طول قفلة في التفاعل. ممكن يحصل تفاعل تاني، اليافع بيقول لليافع هل تعرف أين زجاجة الحبر؟ فالتاني بيرد أنت الذي يجب أن يعرف، فأنت من يستخدمها دائما، إذا تعلمت أن تضع الأشياء في مكانها فسوف تجدها. تمام. فهنا الوالد، فالمشكلة ان المشكلة هنا اللي عدم النضج بيظهر هنا، لانه اللي بيتكلم هنا يافع، فلابد ان يرد عليه بيافع زيه. طبعا ممكن يكون الاولاني بيلعب حيلة وبيكلمه من منطلق الوالد، ممكن، وكأنه بيلومه على ازازة الحبر، ففي جيم هنا خفي، وده الصفة التانية اللي بيشرحها اللي هو التفاعلات الورائية او الخفية. لكن مفترض هنا انه في يافع ملهوش غرض ورائي او خفي، هو بيكلمه فين ازازة الحبر، انه عايز فعلا ازازة الحبر لسبب ما احنا مش فاهمينه في شخصية اللي قدامه، لسبب ما، شعر يمكن بالتهديد، شعر يمكن بأشياء معينة في شخصيته، في ضعف معين ما في شخصيته. فأم في المرة الأولى في المثال الأول شغل الطفل ورد على اليافع، فطبعا حصل مشكلة. التاني الأولاني مش فاهم هو ليه بيرد عليه بالطريقة دي، لماذا يعاملني الجميع على أني مسؤول عن كل ما يفقد في هذا المكان، أنا لا أعرف شيئا ولست مسؤولا عن هذا الأمر. ففي مشكلة على طول، تاني معرفش يرد، مش عارف يرد، في حاجة غلط. تاني متوقع أنه يقول له معرفش بس الحبر فين، أو يقول له أنا عارف هي فين. مش متوقع أن في طفل طلع نط فجأة قفز على السطح ورد عليه لأسباب نفسية طبعا عند الشخص نمرة 2، فحصل عدم النضج ظهر هنا وحصل تقاطع في التفاعل. نفس الشيء في الحالة الثانية، لما لأسباب ما شغل الشخص الثاني الوالد في غير مكانه، فده غير مكانه، كذلك الطفل هنا ده غير مكانه، فشغل الوالد في غير مكانه وابتدى يديله درس ويديله محاضرة ويعلمه انه ازاي لازم يخلي باله من الحاجة ويعرف مكانها فين، فهو لو خلى الحاجة في مكانها هيلاقيها. وده كله مش متوقع الشخص الاولاني، ومش متوقع ان التاني يلومه او يوجهه او يكشف له اخطاءه، هو بيسال ببساطه على ازازه الحبر بس هي فين. فده اللي سماه ايريك بيرن التفاعلات المتقاطعه او التعاملات المتقاطعه، فهي ممكن نسميها تفاعلات او تعاملات لان هي الكلمه الانجليزي ترانس اكشنز، فممكن تنفع تعاملات او تفاعلات. حاجة تانية اللي اتكلم عنها تظهر عدم النضوج وكسر الندية والتكافؤ، هو التعاملات الخفية أو الورائية. لما يجيب واحد طرف من الاثنين أو الاثنين مع بعض يقوموا بتعامل ما على السطح من بره في الظهر، لكن من وراء في تعامل آخر أو قصدهم رسالة تانية ورائية مش باينة من الخلف، زي المثالين اللي جايين دول. يافع بيكلم اليافع، راشد بيكلم الراشد بيقول له أخيرا وجدتك، أنا أريدك في شيء لن يستطيع غيرك القيام به، أخيرا لقيتك، أنا عايزك حاجة ما حدش غيرك هيقدر يعملها. التاني رد عليه قال له تحت أمرك، أنت تؤمر. ممكن طبعا ده يكون تعامل سلس، وممكن يكون تعامل غير ناضج، لأن في رسالة ورائية طبعا هتكتشف فيما بعد لو حللنا التفاعل ده وإيه اللي وراه في شخصية كل إنسان. فإيريك بيرن هنا بيقول إنه ممكن نلاقي هنا في عدم نضوج بس مش باين على السطح، في الوراء رسالة خفية أو تفاعل آخر ما بينهم هما الاثنين خفي غير ناضج. إيه هو التفاعل ده؟ ممكن في مثل زي اللي قلناه يكون الأولاني بيقول للتاني من وراء كلمة أخيرا لقيتك، ده أنا عايزك في حاجة ما حدش غيرك هيقدر يقوم بها، ممكن يكون بيقول له انظر صغيري كم أنت لطيف، أنا أريدك أن تؤدي لي خدمة. في نوع هنا من الاستغلال والمناورة والرشوة بالضبط كده، عايزه يعمل له حاجة بس بدل ما يطلبها راشد كراشد، هل ممكن تقدر ممكن تقدر تعمل لي كذا، أنا محتاج خدمة تقدر تعملها لي. والتاني ممكن يقول له لا أو فهو لا مش عايز يقول كده لأسباب ما، مش عايز يكون مباشر، لكن في نفس الوقت عايز يستغل الآخر، عايز الآخر يعمل له الخدمة، فيجيبها له بالطريقة دي وكأنه بيقول له من خلال الكلمات دي إن أخيرا لقيتك، ده عايزك حاجة ما حدش غيرك هيقدر يعملها. هو عايز إيه؟ هو بيخاطب الطفل فيه، بيمدحه، بيدلعه صريح التعبير، بيغري انظر صغيري كم أنت لطيف، أنا أريدك أن تؤدي لي خدمة. فالمدح ده رماله سنارة اصطادوا بيها محدش غيرك هيقدر يعملها. في كلمة محدش غيرك هيقدر يعملها فيها نوع من الإغراء، هنا إغراء طبعا لأنانية وطفولية الشخص الآخر، والأولاني فاهم الحكاية دي وبيلعبها من تحت الترابيزة علشان ياخد الحاجة اللي هو عايزها، والتاني دخل في نفس اللعبة ورد رسالة ورائية من الطفل، تجاوب كطفل مع اليافع لأنه هو طفل طبعا، بما أنه لقط الصنارة دي فهو هنا طفولي غير ناضج، لقط الطعم ده وخد المديح اللي هو خلاه يشعر بشيء من النشوة. فهو في كلمة تحت أمرك كأنه عايز يقوله بكل سرور فقط امدحني هكذا فأنا أشعر بالسعادة حين أمدح. السنارة اللي رمها لي أو الطعم رمها لي بيداعب شيء جوايا، احتياجي إلى الانتباه إلى الالتفات، احتياجي الى حد يمدحني يقول فيا كلمه حلوه يقول لي انه مهتم بيا. فالطفوليه دي لان دي اتجاهات طفوليه طبعا، الطفوليه دي بتظهر في انه لقط الطعم واخده ووافق عليه في مقابل ان هو ياخد المدح ده او الطبطبه دي اللي خدها في كلمه ان محدش غيرك هيقدر يعمل الحكايه دي، وهو التاني بيخدعه طبعا وبيقول له محدش غيرك علشان ياخد منه بس الحاجه اللي هو عايزها. فهنا ده بيظهر عدم نضج لان في تفاعل ورائي او خفي خلفي مش ظاهر على السطح، يبدو من على السطح انه واحد عايز حاجة من حد وما فيش غيره اللي هيقدر يعملها والتاني بيقوله تحت أمرك، لكن يبدو أنه في جيم أو حيلة بتحصل وراء الكواليس. مثل تاني للتفاعلات الورقية أو الخفية، فأنا بقرأ المثل بالفصحى زي ما أنا كاتبه طبعا سأعتقد أنتوا هتفهموه. المثال التاني اليافع، بيقول اليافع من على السطح طبعا أنا لسه مش عارفين إيه اللي في الخلف، بيقوله كنت أود أن أستمع إلى أخبارك، هي واحدة وهو واحد، بيقولها كنت أود أن أستمع إلى أخبارك وكيف كان المؤتمر الذي حضرته الأسبوع الماضي، هل تحبي أن نتحدث قليلا؟ فردت عليه، وضع يبدو من على السطح أنه يافع بيكلم يافع، تعامل يبدو بسيط، يبدو أن الرد بسيط أيضا، قالت له نعم أنا أيضا أريد أن أتشارك معك بما حدث. فربما يكون ده تفاعل بسيط وربما يكون وراءه رسالة خفية بيقول الشخص الأول فيها للتاني لقد افتقدتك واشتقت إليك وإلى الحديث معك، فهي بتقوله أنا أيضا كذلك. فالتفاعل الخفي أو الورائي هنا هما الاثنين بيقولوا لبعض إحنا وحشين بعض، يلا نلعب جيم أو لعبة العواطف أو الحب. ليه التفاعل هنا الورائي غير ناضج؟ مش لأن العواطف والحمور غير ناضجة، لا طبعا بالتأكيد، لكن لأنهم ما قدروش يقولوها على السطح. هذا بالضبط، هذا هو عدم النضج. ما قدرش يقول لها أنا مهتم بيكي ولما سافرتي أنا افتقدتك وحشتيني وأنا عايز أتكلم معك، ما قدرش يقول. ليه ما قدرش يقولها رغم أنهم الاثنين بالغين وراشدين؟ مش مهم دلوقتي نعرف الأسباب اللي ما قدرش يقولها، زي ما برضو مش هنقدر نعرف الأسباب للشخص اللي قال له فين اللي اتقال له فين إزازة الحبر أم نط فيه على طول وقال له أنا مسؤول عن أي حاجة بتضيع، أو رد عليه برضو نط الوالد وقال له أنت لازم لو تعرف تحط الحاجة مكانها هتلاقيها. احنا مش عارفين الأسباب، في دهاليز طبعا بتحصل جوه الإنسان، لكن اللي احنا عايزين نقوله هنا انه طالما في تفاعلات متقاطعه او خلفيه ورائيه فاذا في عدم نضوج، لابد ان الانسان يسعى انه يكتشف اغراضه الداخليه ودوافعه الداخليه ويتعامل مع الاخر بنفس المستوى الناضج الذي يظهر على السطح. وده قريب من حته الشفافيه اللي كنا بنتكلم عنها او المصداقيه، لازم اللي يظهر على السطح يكون متطابق مع ما بالداخل. يعني لو انا مهتم بيها وهي شخصية أنا معجب بيها فلابد أنه أعبر عن هذا، ملفوش في حتة أن تعالي أحكي لي عن المؤتمر والمؤتمر وأنا عايز أسمع والكلام ده، لا ملفوش بالطريقة دي. أوكي؟ طيب فإحنا هنا أنهينا الاستقلال والندية.